بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدنيا كلها تتكلم الآن عن اليوم العالمي للمرأة، وكأن العالم كله يعيش انتقاص وتقصير وإرهاب وتجويع وظلم للمرأة، وهؤلاء الناس الذين يتحدثون بهذه اللغة وبهذه الطريقة لم يعرفوا كيف وقر الإسلام المرأة، وكيف عظم الإنسان الإسلام من شأن المرأة، وكيف رفع الإسلام من قدر المرأة. فالإسلام عرف قدر المرأة منذ أن كانت في بطن أمها، منذ أن كانت في رحم أمها، والإسلام عرف قدر المرأة منذ أن خرجت إلى الدنيا، والإسلام عرف قدر المرأة منذ أن ولدت، والإسلام عرف قدر المرأة عندما ربيت وعندما غذيت وعندما أطعمت وسقيت وعندما دخلت إلى التعليم والدراسة وعندما تخرجت، والإسلام عرف قدر المرأة عندما تعلمت هذا العلم الشرعي وعندما درست وعندما فقهت في دين الله جل وعلا، والإسلام عرف قدر المرأة عندما تزوجت، والإسلام عرف قدر المرأة عندما أنجبت، والإسلام عرف قدر المرأة في كل شأن وكل حين. لكننا اليوم يا إخواني نتكلم لماذا يريدون، لماذا يصرون أن ينقصوا من شأن المرأة، ولماذا يحاولوا قدر استطاعتهم أن يزرعوا في عقول بناتنا وأبنائنا في كل وقت وفي كل حين أن المرأة تؤذى وأن المرأة تحارب وأن المرأة تظلم. لماذا يحاولون إخراج المرأة من داخل الأسرة ومن داخل الطاعة ومن داخل الرباط الذي وضعه الله جل وعلا بين الأب والأم وبين الأولاد؟ لماذا يحاولون جاهدين صرف بناتنا وأولادنا عن أسرهم حتى يتسنى لهم بعد ذلك هدم الإسلام دون أي تعب أو دون أي مشقة، فيهدم الإسلام ويهدم هذا الدين ويرفع من شأن العلمانية ويعلو من شأن الديمقراطية، ويحاول أن يزرع في نفوس أبنائنا وبناتنا أن الإسلام ظلم وأن المجتمعات العربية ظلمت وأن المجتمعات العربية لم تؤدي الحقوق التي طلبت منها ولا الواجبات التي فرضت عليها، وأننا نحن نعم نحن المسلمين نحاول قدر استطاعتنا أن نهمش المرأة ونحقر من شأنها وأن لا نعطيها قدرها ومكانتها. يا إخواني سبحان الله، أحيانا أقول في نفسي الباحث والمتأمل في شأن الإسلام لا يحتاج إلا وقتا يسيرا صغيرا ليعرف كيف عظم الإسلام المرأة وكيف رفع الإسلام من شأن المرأة. إذا كان القرآن لام المشركين الذين يتحدثون عن إهانة المرأة علانية، بل أحدهم يتغير وجهه ويتمعر علشان بس بشر ببنت، يعني قالوا له امرأتك حامل فلما جاءت تضع وضعت بنتا، فقالوا يعني بشرت ببنت، فيتغير لونه وجهه. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فكانوا يلقون بالبنت منذ أن تولد في التراب في الرمال. لماذا؟ لأنهم لا يفتخرون بها، لا يحبونها، لا يعظمونها، لا يعطونها قدرها ومكانتها. فجاء الإسلام فحرم ذلك، بل عاقب الإسلام الأب الذي يئد البنت أن يقتل، عاقب الإسلام ذلك وحرم الإسلام ذلك ومنع الإسلام من ذلك. فما بالنا اليوم ننظر للمرأة على أنها سلعة؟ نحن لم نفعل ذلك، الإعلانات التجارية الأجنبية والغربية هم الذين يضعون المرأة سلعة، وهم الذين يحاولون قدر استطاعتهم أن يظهروها في مكينات الحلاقة، يظهروها في إعلانات الجرارات والمعدات الثقيلة، يظهروها في مضيف الطيران، يظهروها في إعلانات الزبادي والكوكاكولا، يظهروها في إعلانات الجوارب والشرابات، يظهرونها في إعلانات البرفيوم والميكب. في كل وقت وفي كل حين يضعون المرأة سلعة لجذب الناس ومحاولة لفت أنظارهم، والإسلام عظم هذه المرأة فجعل لها قدرها ومكانتها. حتى إن الإنسان ليتعجب وهو يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال لها هل عندك طعام يا عائشة؟ فقالت والله يا رسول الله كانت عندي امرأة معها ابنتان جاءت تسألني فلم تجد عندي غير تمرة، فأخذت التمرة فشققتها نصفين فأعطت كل بنت من بناتها قسما، فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء، من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء، وكأنه اختبار، اختبار الأباء والأمهات وجود بنت في حياتك هذا ليس شيئا عاديا. وجود بنت في حياتك معناه أن أنت عندك مسؤولية عظيمة، معناه أن أنت مطالب أن تخرج مدرسة حقيقية، لأن هذه البنت ستنجب أبطال للأمة أو ستنجب أعداء للإسلام. من ابتلي من هذه البنات بشيء فكفلهن وعلمهن وأحسن تربيتهن كن حجابا له وسترا من النار. تصبح البنات حجاب وستر لك من النار. تأتي يوم القيامة عندك من الذنوب وعندك من التقصير وعندك من الخلل وعندك من الزلل، لكن الله جل وعلا يعصمك ويحميك من أن تزل قدمك في النار، لأنك ربيت هؤلاء البنات على طاعة الله جل وعلا وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإسلام حافظ على هذه البنت وهي صغيرة، فأمر أباها أن يعلمها وأن يؤدبها وأن يكسوها وأن يرعاها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالى يتكففون الناس. فحافظ الإسلام حتى على المنظومة المجتمعية، منظومة أن يحافظ الأب على أبنائه وبناته ويخلي باله منهم ويعلمهم ويربيهم ويثقفهم ولا يجعلهم يمدون أيديهم ويسألون الناس أو يتكففون الناس أو يشحتون أو يقفون على أبواب الناس. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. والإسلام علم الأب كيف يخرج هذه البنت لتكون زوجة صالحة، فقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. يا أخي أنت تستغرب لما تشوف أن الإسلام جعل المرأة في مكانة ليست عادية، جعل المرأة في مكانة عظيمة جدا، لأنها مصنع الأبطال، لأنها مصنع الرجال. فالمرأة يحافظ عليها في صغرها وطفولتها، تربى وتؤدب وتكسى وتطعم وتعلم، ثم إذا كبرت تصل إلى أعلى المراكز المجتمعية. ليس كما يظن الناس أو يتحدث الغرب أننا نئد مستواها الاجتماعي أو نهدم تطورها الاجتماعي أو نحاول أن نقصيها ونبعدها ولا نعطيها وقارها ومكانتها. لا، كان من النساء العالمات في عهد رسول الله، وكان من النساء المدرسات في عهد رسول الله، وكان من النساء الطبيبات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من النساء اللواتي يجملن النساء، يعني كوافيرة تشتغل تجمل النساء وتحسنهن لأزواجهن. كان هؤلاء جميعا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مين يا جماعة الذي احتقر المرأة؟ مين يا جماعة الذي قلل من شأن المرأة؟ مين يا جماعة اللي كل سنة عايز يفكرنا: تعالوا يا جماعة في عندنا يوم عالمي للنساء، والنساء يضطهدن والنساء يعذبن في أدغال أفريقيا وفي جزر الفلبين وفي آخر أقاصي الدنيا في نيبال وفي جزر الهاواي. يا جماعة الإسلام جاء ليحافظ على المرأة ويعلي من شأن المرأة. ولو قلبت صفحات التاريخ ستجد أمرا عجيبا، ستجد أنه في يوم من الأيام جاءت امرأة تسمى أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية، فقالت: يا رسول الله. وأسماء هذه كانت شاعرة وكانت فصيحة وكانت بليغة وكانت عاقلة وكانت تجمل النساء وتزينهن، يعني تكوفر المرأة وتمشطها وتجملها لزوجها. فجاءت هذه المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعنده أبي بكر وعمر وعنده خالد بن الوليد وجماعة من الصحابة، فقالت: يا رسول الله، إن معاشر النساء مواضع شهواتكم، نحفظ أولادكم ونعد لكم طعامكم، وإن غبتم عنا عدتم إلينا أفضل ما نكون، وإن الله فضلكم علينا بالحج والعمرة والجهاد وصلاة الجمعة والجماعة، فما لنا نحن؟ ماذا لنا؟ يعني إحنا أنتم سبقتونا يا رسول الله بالأجر، أنتم صعدتم إلى السماء، خلاص أعمال صالحة وعبادات، ونحن ماذا لنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم امرأة أحسن أو أبلغ في حجتها من هذه؟ قالوا: والله ما رأينا يا رسول الله. فقال: يا أسماء، عودي إلى من ورائك من النساء فأخبريهن أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله، وفي رواية يعدل الجهاد في سبيل الله. أن تحسن المرأة إلى الزوج، أن تتبعل له، أن تتغنج له، أن تعد له طعامه وشرابه، أن تكون هذه المرأة حسنة العشرة، حسنة الكلام، حسنة الأداء، أن تربي الأولاد، أن تنظف المنزل، أن تهيئ مكان راحته وسكنه ومستقره. هذا يعدل الجهاد في سبيل الله، هذا يوازي الحج والعمرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وصلاة الجمعة والجماعة، لأن هذا كله ليس واجبا على المرأة. ومن هنا ندخل إلى باب آخر، وهو أن الإسلام لم يوجب على المرأة ليس تحقيرا من شأنها بل توقيرا لها، لأن الله علم أن هذه المرأة تحتوي الكثير من المشاعر والعواطف، وأن جسمها وأن جسدها لا يقوى على أن تكون فارسة تحمل السيف وأن تمسك السلاح وتقف على الجبهات وفي ساحات المعارك أمام الأعداء، وأنها ليست مأمورة أن تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر إلا في مجتمعها أو الوسط الذي هي فيه، في بيتها مع أبنائها مع زوجها مع قريناتها مع صديقاتها، ولكنه لم يوجب عليها أيضا أن تخرج لتخطب الجمعة وترتقي المنبر وتعد العدة وتهيئ العناصر وتأمر الناس وتنهاهم، لأن الله جل وعلا أعطى هذا الأمر للرجال إذ هم أقدر على هذا الأداء، وليس هذا تقليلا من شأن المرأة أو احتقارا لها. كنت أقرأ في يوم من الأيام كيف أن الغرب يحاول قدر الاستطاعة الطعن في منظومة الإسلام من خلال المرأة، وإنهم ليس عندهم إلا مدخل واحد يدخل منه على الإسلام وهو المرأة. المرأة مظلومة والمرأة مقهورة والمرأة تزوجونها بالغصب وبالإكراه، والمرأة في كثير من بلدان الصعيد وبعض القبائل تحرم من الميراث ولا تعطى حقها، وكيف يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا دين ذكوري ودين رجولي. يا جماعة مشكلة الجهل والله طامة، الجهل مصيبة. يعني أصغر طالب علم يستطيع أن يرد عليك ويقول لك إن المرأة التي أمر الإسلام بحفظها والصيانة لها والحماية لها منذ أن كانت طفلة وحتى أصبحت زوجة، بل حتى بعد أن يموت زوجها أو بعد أن تطلق أو بعد أن يموت عائلها فيقوم بشؤونها الخال والعم والأخ الأكبر والأخ الأصغر، هم مكلفون بحمايتها. لذلك لا تحتاج المرأة أن يكون في يدها المال، فيعطى للرجل الضعف لأنه مطالب أن ينفق على نفسه وعلى أخته، مطالب أن ينفق على نفسه وعلى ابنته، مطالب أن ينفق على هذه الأنثى فيرعاها ويحسن إليها. لكنها لا تزوج صغيرة ولا تكون مجبورة ولا مقهورة، بل قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم البكر تستأذن والأيم تستأمر. ولما سئل صلى الله عليه وسلم يعني البنوت البكر لو جاءها عريس ماذا يكون إذنها يا رسول الله، قال إذنها صماتها، إذنها أن تصمت، وفي رواية أن تسكت، يعني يأتيها أبوها يقول هيا بنتي إيه رأيك في العريس، ما شاء الله عنده وظيفة وعنده سيارة وعنده مرتب كويس وابن ناس ووالده صالح، والعريس ما شاء الله من المصلين في الجماعة وما شاء الله تبارك الله يعني له مكانة اجتماعية، فالبنت تسكت وتكسف وتنزل راسها خجلانة. أهل النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذنها أن تصمت أن تسكت، هذا من إذنها، يعني هذا علامة من حيائها التي ربيت في خدرها أنها وافقت على ذلك العريس. طيب هذا الإسلام العظيم الذي جاء بهذه المنظومة والذي جاء بهذه الأعمال كلها، هذا الإسلام العظيم الذي جاء بهذا كله، كيف يمكن أن يتهم اليوم وأن يوضع في مرمى السهام أنه يحارب المرأة وأنه يؤذي المرأة وأنه يقلل من شأن المرأة وأنه يحاول هذا الإسلام أن يبعد المرأة من التاريخ؟ يا جماعة الإسلام تشوف للعتق، وكان أكثر العبيد في الجاهلية كانوا من النساء، بل في حديث عجيب يرويه أبو مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه قال كان عندي أمة فصككتها أو لطمتها فسمعت صوتا من ورائي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعلم أبا مسعود الأنصاري أو البدري أن الله أقدر منك على هذه الفتاة أو على هذا الغلام كما في بعض الروايات. قال فقلت يا رسول الله ما أصنع؟ قال أعتقها لوجه الله. طيب نحن إذن يا إخواني مطالبون شرعا أن نعين من أنفسنا جنودا ليدافعوا عن الإسلام، ومن هذا الباب باب المرأة يدخل أعداء الدين إلى الإسلام ويحاربوا الإسلام ويبدأ يشيع ويذيع بين بناتنا وفي ساحات التواصل الاجتماعي وفي السوشيال ميديا. يا جماعة خلوا المرأة يعني تكون ناقمة على المجتمع، وخلوا المرأة تكون ناقمة على أبيها ولا تستمع لأمها وتقول لك لا أنا عايز أكمل تعليمي، أنتوا ليه عايزين تحرموني من التعليم؟ مين قال يا بنتي نحرمك من التعليم؟ لكن إن كنت ما زلت الآن في سن الشباب وفي سن الزواج وتقدم إليك الخطاب والرجال الأكفاء، فلماذا نحرمك أو نمنعك من أن ترتبطي؟ أكملي تعليمك وأكملي زواجك، لكنك بحاجة إلى أن يكون معك من يحتويك وينمي مشاعرك، وغير هذا كثير من الأمثلة. إذا نحن في يوم المرأة العالمي نحن في الواقع لا نكرم المرأة بل نقلل من شأن المرأة ونهين المرأة، ولو كنا نريد أن نكرمها لبينا لأبنائنا وبناتنا والمجتمعات كلها لبينا لهم كيف أن الإسلام حافظ عليها وعظمها وبين وأعطاها قدرها ومكانتها كما بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في مسألة الميراث، وهذه قد تكون من آخر المسائل التي أختم بها، يظن البعض أن للرجل مثل حظ الأنثيين، هذا على إطلاقه ليس صحيح. في بعض الأحوال ترث المرأة أكثر من الرجل، وفي بعض الأحوال ترث المرأة ولا يرث الرجل، وفي بعض الأحوال ترث المرأة مثل الرجل، وفي بعض الأحوال ترث المرأة نصف الرجل، وذلك لأن هناك حالات مختلفة. فإرث الأم ليس كإرث البنت، وإرث العمة ليس كإرث بنت الابن. هؤلاء جميعا لهم مواضع ولهم أماكن تختلف من حال إلى حال، ومن وقت وفاة إلى وقت وفاة أخرى. لذلك ما نقوله يا أخواننا ويا أحبابنا، وما نبينه للناس جميعا، هو أنه يجب أن يعظم شأن الإسلام في نفوس بناتنا. كثر الآن لغة الإلحاد واعتراض البنات على الحقوق وعلى الطعام وعلى الشراب وعلى المسؤوليات، ومن حقنا نكمل التعليم، ومن حقنا نحن نتجوز اللي احنا عاوزينه ونختار زي ما احنا عاوزين، ويعني ايه ولاية؟ ليه بتفرضوا علينا ولاية؟ وليه بتفرضوا علينا وصاية؟ لماذا لا يجوز للبنت أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم؟ لماذا لا تسافر لوحدها هذه البنت؟ ولماذا لا تأخذ يعني حريتها وإحنا في زمن أمن وأمان، ما دامت قادرة وتستطيع أن 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 تسافر أو تقود السيارة أو نحو من ذلك؟ فإذا كنا نريد فعلا، إذا كنا نريد تعظيم للإسلام في نفوس أبنائنا وبناتنا، فعلينا أن نعظم شأن المرأة، ونربي أبنائنا وبناتنا على توقير وتعظيم هذه المرأة، ونعلم أبنائنا أن الإسلام ما جاء إلا ليحافظ على هذه المنظومة المجتمعية، وجاء ليقوي أواصر هذه المنظومة المجتمعية، وجاء ليزيد، نعم أقول ليزيد، من التلاحم الأسري، لا التفكك الأسري. التفكك الأسري الآن شاهدوا في أوروبا، شاهدوا معدلات الانتحار، شاهدوا معدلات الاغتصاب، شاهدوا معدلات التحرش بين الآباء وبناتهم والعياذ بالله، شاهدوا معدلات التحرش بين الإخوة وبين أخواتهم والعياذ بالله. هذا ليس موجودا عندنا، لأننا أمة عظمت المرأة ووقرت المرأة وأعطت للمرأة شأنها وقدرها. أيتها المرأة المسلمة، أنت مباركة عظيمة، هل تعرفين أنه من بركتك أن الله جل وعلا جعل الطعام الذي تقدمينه أهنأ طعام، أجمل طعام؟ بل قال أهل العلم، ما ذكر الله جل وعلا شيئا في القرآن هنيئا مريئا إلا الطعام الذي تقدمه المرأة لزوجها. قال جل وعلا، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال ابن عباس، إذا مرض الرجل فليستأذن من زوجته أن تعد له طعاما من مالها الخاص، فإنه لم يأتي شيء في القرآن هنيئا مريئا إلا الطعام الذي تقدمه الزوجة عن طيب نفس. أنت مباركة أيتها المسلمة، أنت عظيمة. بل قال صلى الله عليه وسلم، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. لما لا نربي بناتنا وأبناءنا على هذه المعاني؟ لما لا نعلمهم تعظيم الإسلام وتوقير الإسلام؟ ولما لا نعلم بناتنا أنه لا حامي لهم بعد الله جل وعلا إلا أن يحفظوا أسس هذا الدين وهذه الشريعة في نفوسهم؟ أخشى ما أخشى يا أخواني، أن يأتي علينا زمان فنرى بناتنا يخلعن الحجاب، ونرى بناتنا يخرجن من 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 ربقة وطوق الحماية والوصاية والولاية إلى الخروج إلى الفوضى، إلى عدم وجود الحدود، لا في التعامل ولا في الأوامر ولا في الطعام والشراب ولا في الملبس والكساء ولا في أي شيء، وحينها تنهار أعمدة المجتمع. يا أبنائي، من الذي حرر الأقصى إلا صلاح الدين الذي ربي في أحضان امرأة مسلمة؟ ومن الذي أوصل الإسلام غضا طريا في مسند الإمام أحمد إلا إمام علمته أمه منذ نعومة أظفاره أن يستيقظ لصلاة الفجر؟ ومن الذي أيقظ محمد الفاتح وأوغل وأشعل في قلبه جذوة نار فتح القسطنطينية إلا أم مسلمة؟ إن هؤلاء جميعا، سواء كانوا علماء أو قادة أو مربون أو مجاهدون أو فرسان شجعان، هؤلاء جميعا ما ربوا إلا على أيدي أمهات مسلمات. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول، من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فالأم مقدمة في الرعاية والصيانة والصحبة. لما تقرأ الآن، لما تقرأ أي دستور، الدستور الأجنبي، الدستور الأمريكي مثلا، في مسألة المبيت، مبيت أحد الأبوين في بيت الابن، يعني لو في ابن عنده بيت والأبوين ليس عندهم بيت، الدستور لا يلزم الابن أن يبيت عنده الأب أو الأم، لا يلزم بذلك خلاص، ما دام انت كبرت وعندك بيت مستقل براحتك تعيش لوحدك، ابوك وامك يعيشوا لوحدهم، يموتوا يصيبهم ما يصيبهم، لست مسؤولا عنهم. اما نحن فربينا وعلمنا ان نعظم شأن النساء منذ نعومة الاظفار حتى بعد ان تكبر المرأة، حتى بعد ان تكون عجوزا مسنة، فنحن نحافظ عليها ونرعاها ونصونها ونحميها. اللهم اني اسألك باسمك الاعظم الذي اذا سئلت به اعطيت واذا دعيت اجبت، ان تحفظ بناتنا ونساءنا. اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم خذ بنواصينا جميعا لما تحب وترضى. حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم من أراد ببناتنا سوءا أو إفسادا أو تضليلا، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم أعد الحجاب والنقابة، أعد الصالحات العفيفات الطاهرات إلى مجتمعاتنا، أعدهم إلى ما كانوا عليه من قيادة البنات والفتيات في حلقات الذكر والتعليم والتدريس والتنوير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تحشرنا مع سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل شفاعته، واسقنا من حوضه ويده شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.